إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكلمة تعود علينا بالنفع في الدين والدنيا، وأن نجد ثمارها في هذه الحياة العاجلة، وأن تكون خير زاد لنا عند لقاء ربنا جل في علاه. حديثنا يتصل بموضوع عظيم، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، وسنتحدث بإذن الله عز وجل في جملة من المسائل وجملة من المهمات التي تتعلق بهذه العبادة الجليلة. لا يخفى عليكم أن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، أشرف خلق الله وأزكاهم وأبرهم وأتقاهم. قد خصهم الله عز وجل بهذه الوظيفة العظيمة وهذه المهنة الجليلة، وهي أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام أنبياء الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام بهذه الوظيفة التي أناط الله عز وجل بهم القيام بها حق القيام، وقد نصحوا الخليقة وأرشدوهم إلى خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى، دلوهم على ما به نجاتهم في الحياة الدنيا، وعرفوهم السبيل التي توصلهم إلى الله عز وجل وإلى مرضاته. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه بأتم وأكمل وصف يهتدي به الإنسان إلى حقيقة ما كان عليه أولئك العباد الناصحون. فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظروا إلى هذه العبارات التي فيها أقصى ما يكون من معاني الشفقة والرحمة والرغبة والحرص على هداية خلق الله جل وعلا. وكذلك قال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك قال الله عز وجل عن صالح أنه قال لقومه: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أدوا الذي عليهم واجتهدوا في نصح الخليقة، وما كان صد الناس عنهم وعدم محبتهم لمن يريد الخير لهم مانعا لهم من الحرص على هداية الناس ودعوتهم إلى الله جل وعلا. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا خبرا عاما عن حال الأنبياء والرسل من قبله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال: إنه ما من الأنبياء نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكذا كانوا عليهم الصلاة والسلام. قد كان من أتمهم نصحا للخليقة وأكملهم قياما بهذه الوظيفة الشريفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي من ذلك وصف الله جل وعلا له في كتابه ممتنا به على هذه الأمة في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هذه الوظيفة لما كانت هي أشرف وظائف عباد الله الصالحين وهم الأنبياء والمرسلين، كان لأتباعهم من القيام بهذه الوظيفة ما كان سببا في رفعتهم في الدنيا وما يرجونه من عظيم الأجر والثواب في الآخرة. ولذا هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم في الأمم السابقة وفي هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا نجده في قصة مؤمن آل فرعون وفي قصة الأنبياء الذين ذكروا في سورة ياسين. قال الله عز وجل مخبرا عن مؤمن فرعون أنه قال: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وأخبر الله عز وجل في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وانظروا إلى حال هذين الرجلين، لعلنا لا نعرف أسماءهم، وهو كذلك وإن كان في ذكر في بعض كتب بني إسرائيل أو كتب التواريخ من اجتهد في تعيين أسماء هذين الرجلين، ولكن علمهم الله جل وعلا وإن جهلهم الخلق. أبقى الله عز وجل ذكرهم، وأبقى الله عز وجل الثناء عليهم ومدحهم إلى أن تقوم الساعة. أعلى الله عز وجل ذكرهم لما كانوا على حرص عظيم في هداية الخلق إلى ربهم جل وعلا. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من خير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، كما قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الوظيفة الشريفة لما كلف الله عز وجل بها الأنبياء والرسل وكلف بها أتباعهم كان من رحمة الله وعظيم إحسانه وبره وجوده وإنعامه على هذه الأمة الميمونة المباركة أن الله جل وعلا يجعل هذه الواجبات وهذه الأعمال الصالحات، مع أنه يجب على العباد أن يقوموا بها طاعة لربهم ومولاهم وسيدهم وخالقهم، إلا أن الله جل وعلا يأمر ويجازي العبد إن امتثل أمر الله تبارك وتعالى. ولو لم يثبه الله جل وعلا لكان واجبا على العبد أن يقوم بما أمره الله عز وجل، فهو ربك وخالقك وسيدك المتصرف فيك، فإذا أمرك بأمر كان حقيقا عليك أن تمتثله. إلا أن الله عز وجل الذي خلق هذه النفوس ويعلم ضعفها ونقصها علم أنها إنما تنشط لطاعة الله جل وعلا إذا علقت على رجاء الثواب والخير والإحسان من الله جل وعلا. فضائل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة جدا، ولكن يقول أهل العلم من أجل الآيات وأظهرها في فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية يقول أهل العلم أن الاستفهام فيها بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولذا أورد ابن جرير الطبري وابن كثير في تفسيره عند هذه الآية مقولة للحسن البصري رحمه الله تعالى عندما تلا هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته. فمن أراد أن يبلغ هذه المنزلة الشريفة فعليه أن يكون من الدعاة إلى الله جل وعلا. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل التنبيه على أن كل عبادة من العبادات رغب الله عز وجل فيها ليست متروكة لأهواء الناس واجتهاداتهم، بل لا بد فيها من شروط يقوم بها العبد وأن يتجنب الموانع التي تحول دون قبول الله عز وجل لها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين معنى هذه الآية قال: فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. مقام الدعوة إلى الله جل وعلا أفضل مقامات العبد، وذلك لأن هذا المقام ينتقل فيه العبد من تكميل نفسه فحسب إلى تكميل خلق الله جل وعلا، فينتقل من كونه صالحا في نفسه إلى كونه مصلحا لعباد الله، وبهذا يتشبه بالأنبياء والرسل ويكون من ورثتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. هذه العبادة لما كانت في هذا المقام وكانت أشرف مقامات العبودية كان لهذه الأمة من الخصيصة أن كانت خير أمة أخرجت للناس، وخيريتها في أنها أكثر الأمم حملا لهذه الوظيفة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما وجه الخيرية؟ يقول أهل العلم الله جل وعلا ذكر وجه الخيرية هنا محصورا في قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر طبعا، وشرط قبول هذه العبادات وتؤمنون بالله، إذ أن جميع الأعمال لا تقبل إلا من المؤمن، وأما الكافر فعمله مردود ولو عمل أي عمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس. وهذه الإشارة لطيفة من ابن القيم رحمه الله تعالى، يشير فيها إلى قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وتعلمون هذه الآية لما نزلت تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يتخذ حرساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يأمر فيها نبيه بالبلاء ويخبر أن له الكفاية من الله جل وعلا، وأن الله عز وجل يعصمه من الناس أي يحميه ويحوطه ويرعاه ويكلأه. فهذا الأمر تقول عائشة رضي الله عنها فلما نزلت هذه الآية أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة وقال لأصحابه قد أنزل الله عز وجل آية فلا يحرسني أحد بعد اليوم، وذلك ثقة منه بقول الله عز وجل ووعده. يقول ابن القيم بعدما أشار إلى هذه الآية، وهذه يا إخوان فيها رفع للهمم وتحفيز للنفوس على الإقبال على هذه الوظيفة الشريفة، يقول ابن القيم وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. فكلما كان الإنسان أقوم بدين الله علما وعملا ودعوة وإرشادا كان له من حفظ الله عز وجل وعصمته ما لا يكون لغيره، إذ أن الفضائل النبوة والميراث الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة يكون الثواب فيه والأجر من الجهتين، كلما ازداد العبد تحصيلا لذلك الميراث وأخلص لله وصدق فيه يكون له من وعد الله عز وجل لنبيه بالحفظ والعز والتمكين والرفع والذكر الحسن والرفعة والذكر الحسن في الدنيا والآخرة يكون لأتباعه عليه الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء في البابين، في باب العلم والعمل وفي باب الثواب والأجر على قدر ما يقسم الله عز وجل له ويمن عليه سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل الدعوة إلى الله جل وعلا أن الله عز وجل جعل لأهل هذه المرتبة وهي الدعوة إلى الله جل وعلا الفلاح، فقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك لا غير هم المفلحون، وسيتبين معنا إن شاء الله عز وجل فيما بعد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل يا إخوان ليست من فضول الأعمال، ليست من نوافل الطاعات والقرب، بل هي واجبة على ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. أيضا مما يبين فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ويقول أهل العلم لو لم يكن في فضل الدعوة إلا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان كافيا في تحريك هذه النفوس في الإقبال على هذا العمل الجليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فكم ظنكم بما يجريه الله عز وجل لهذا الإنسان الذي دل الغير وهداهم وأرشدهم وعلمهم أمور دينهم، كم له من الأجور؟ يعلم رجلا فيعلم آخر، ولربما علم اثنين وثلاثة فيعلمون أهليهم ويعلمون أبناءهم، ثم يموت ذاك المعلم الأول سواء علم قرآنا أو علم عقيدة أو علم طهارة وصلاة، فيبقي الله جل وعلا فيبقي الله عز وجل لذاك الإنسان ثوابا يجري له وأجورا عظيمة لا يحصيها أحد من البشر، إذ أنه لا يعلم تسلسل هذا العلم في بني آدم إلا ربهم الذي خلقهم وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما ولا يضيع عند الله عز وجل عمل صالح. فالإنسان إذا عمل هذه الأعمال أبقاها الله عز وجل له. ولذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انقطاع أعمال بني آدم عند وفاتهم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها يا أخوان: أو علما ينتفع به، علم ينتفع به لا ينقطع أجرك وثوابك، فيحرص الإنسان على هذا الأمر. من الأمور التي نتحدث عنها فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، وبعد أن عرفنا فضائلها يأتي مسألة مهمة وهي: ما حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أو ما معناها، أو ما الأمور التي تدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل؟ فكثير من الناس إذا سمع الدعوة إلى الله عز وجل ينقدح في ذهنه أنه باب من أبواب العلم، كأن مثلا ينقدح في ذهنه فضائل الأعمال، مثلا ينقدح في ذهنه القرآن الكريم فقط، أو ينقدح في ذهنه مثلا إرشاد الناس إلى كفالة الأيتام، أو ينقدح في ذهنه مثلا فضائل الأعمال يحثهم مثلا على صلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك، ويغفل أن هناك أبواب أعظم تدخل في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ونكتفي من ذلك بنقلين عن إمامين محققين. أولهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله. الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. عبارة جامعة دخل فيها الدين كله يا أخوان، فشمل باب الأخبار وشمل باب الأحكام. يقول: بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. ثم شرح ذلك قال: وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن أول ما يدخل في الدعوة إلى الله أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فأيضا من الأصول العظيمة التي تدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل ما يتعلق بأركان الإيمان. وكذلك قال: والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. هذه الأمور الثلاثة يا أخوان كلها تدخل في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. وقريبا منه ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة له نافعة بعنوان: فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمين عليها، وأكتفي بالإحالة إليها يعني رغبة في الاختصار. أوصيكم بالرجوع إلى هذه الرسالة وهي من نفائس ما كتب في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ننتقل إلى مسألة مهمة وهي مسألة حكم الدعوة إلى الله عز وجل، ما حكمها التكليفي. الدعوة إلى الله عز وجل يا أخوان تتابعت عبارات أهل العلم على عدها من فروض الكفايات، على عدها من فروض الكفايات. وفرض الكفاية يعرف أهل العلم بأنه الذي إذا قام به طائفة من هذه الأمة وقاموا به فإنه يسقط الوجوب أو يسقط الإثم والتبع عن بقية الأمة، ويصبح في حقهم مندوبا، يستحب في حقهم أن يدعوا إلى الله عز وجل إذا وجد طائفة تحصل بهم الكفاية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه، للآية التي تقدمت: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول أهل العلم يفهم من هذه الآية أن أتباع الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم حق ونصيب من الدعوة إلى دينه، وإلا لم يكن من أتباعه. وكونه ليس من أتباعه على درجتين: إما أن لا يكون من أتباعه أصلا فيكون خارجا من الملة، أو يكون ليس من أتباعه الذين اتبعوه على جهة الكمال الواجب، وذلك لأنه قصر في قدر من الدعوة إلى الله عز وجل التي تجب عليه على ما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فذكر شيخ الإسلام بعد ذلك يعني كلاما نفيسا في الحقيقة حاصله، يقول رحمه الله تعالى: وقد تقسم ذلك الفرض وهو الدعوة إلى الله عز وجل أقساطا على الأمة، فتناولت كل طائفة من هذه الأمة بابا من أبوابه. فإذا قام إنسان بإقراء القرآن فقد قام بفرض كفاية أسقط به الإثم عن بقية الأمة إن حصل به الكفاية، وكذلك من يعلم العقيدة، وكذلك من يعلم الفقه، وكذلك من يعلم الحديث والتفسير وهكذا، وكذلك من يأمر الناس بالمعروف ومن ينهاهم عن المنكر، من يعلمهم الطهارة والصلاة. فيتوزع أفراد هذه الأمة هذه الأمور الواجبة، إذ أنه لا يقوى أحد من أفراد هذه الأمة على تحمل تلك الوظيفة لوحده، وهذا من رحمة الله عز وجل بأفراد هذه الأمة. ولكن يقول شيخ الإسلام مقيدا ذلك، قال: فإذا قام بهذا الأمر غيره، إذا قام به غيره أو لم يقم به وعجز عنه فإنه لا يجب عليه. إذا قام به غيرك أو لم يقم به غيرك ولكنك تعجز فلا يجب عليك. قال: أما إذا لم يقم به غيره وكان قادرا عليه فهو واجب عيني عليه لا يعذر بتركه. أرجو أنه واضح يا أخوان. فمثلا عندك جماعة في المسجد لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، وأن تعلم ذلك، ولا يوجد من يعلمهم غيرك، وأنت تقدر على تعليمهم، فهنا لا تعذر بترك تعليمهم ذلك، فتأمرهم وتحثهم على ذلك، فإن أعرضوا أبرأت ذمتك. واضح يا إخوان؟ لكن لو أن إنسان لم يقم غيره ويعجز، كأن يكون مسلوب نعمة النطق باللسان، فهنا نقول له لا يجب عليك. أرجو أنه ظاهر إن شاء الله عز وجل يا إخوان. كذلك لو أن إنسان أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فأصابه مرض وغيره لم يقم به، نقول كتب لك أجرك تاما إن كنت صادقا في الرغبة في تعليم الناس وبيان دين الله جل وعلا لهم. ولكن كما سيأتي معنا في كلام الشيخ بن باز، يقول الشيخ بن باز: وكل قطر من أقطار هذه الأمة له حكمه الذي يختص به. فكون هناك دعاء مثلا في السعودية وعلماء في السعودية وأناس يعلمون دين الله جل وعلا لا يسقط عن طلبة العلم والعلماء في الأقطار التي بجوارهم، إذ أنه لا يتسنى لكل فرد من أفراد هذا القطر وهذا البلد أن يتلقى عن أهل ذاك البلد. فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فيجب على علماء كل قطر أن يقيموا فيهم من يقوم بفرض الكفاية، فإن لم يقوموا به أثم كل من كان قادرا على ذلك، يلحقه الإثم والتبعة. يقول رحمه الله تعالى: وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. طيب ما الذي نستفيده يا أخوان من هذا؟ الذي نستفيده أن الإنسان ينصف نفسه من نفسه، وينظر في القطر الذي هو فيه، وفي البيت الذي هو فيه، وفي المسجد الذي هو فيه، هل حصل القيام بفرض الكفاية في تعليم الناس أمر دينهم، أم أنه لا زال هناك خلل عظيم وقصور كبير في البيئة التي هو فيها؟ لو نظرنا في بلادنا أو حتى في غيرها من البلاد، ولا أريد أن نتكلم عن البلاد الأخرى لأن لكل قطر حكمهم، نتحدث عن قطرنا الذي نحن فيه. إذا نظرنا في أحوال من يطلب العلم في البيت الواحد فضلا عن المدرسة فضلا عن المنطقة، فستجد أن الذين يقبلون على العلم ويتعلمونه قليل بالنسبة للمعرضين عن العلم. ثم هؤلاء الذين تعلموا شيئا من دين الله عز وجل قلما يعملون بذاك العلم الذي تعلموه، وهؤلاء أيضا قل منهم من يقوم بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا نظن يا أخوان أن ذممنا قد برئت من عهدة إبلاغ دين الله عز وجل كل بحسب ما يستطيع، بل يقول أهل العلم أن من كان مهيئا لطلب العلم صالحا لنيله وتحصيله لا تبرأ ذمته بالتقصير في الاستزادة من العلم، إذ أن ذلك داخل في حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو أشرف نوعي الجهاد. كما أن الأمة إذا دهمها عدو وجب على القادرين أن يذبوا عنها وأن يذودوا عن حياضها وكل من كان قادر على ذلك لا تبرأ ذمته أمام الله جل وعلا إلا بالعجز وعدم القدرة أو اختلال شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع. أما من كان قادرا على حماية المسلمين والذب عن بيضتهم وقصر في ذلك دون عذر فإن ذمته لا تبرأ عند الله جل وعلا. كذلك إخوان في باب العلم، في بلادنا في هذه الأيام انتشرت كثير من الدعوات يا أخوان على جميع درجات المعاصي، بدءا من الكفر وصوره وأنواعه والبدع وأنواعها والمعاصي. ولا تظن أن الأمر بعيد يا أخوان، كثير منا لها في هذه الحياة الدنيا، ولا بد يا أخوان أن نصارح أنفسنا ونكون صادقين معها. كثير منا يأنس بإخوانه ويأنس بزملائه ويعني يعنى بنفسه، ولربما وسع على نفسه بما أباح الله جل وعلا وغفل عن أهل بيته وغفل عن أقاربه ومن هم حوله، وما علم أنهم يغزون في بيته وقد أدار لهم ظهره وأعرض عنهم ولم يحوطهم بما يكون سببا في صيانتهم. يقول تأتي اتصالات وتأتي استفسارات من نساء في البيوت، منهن من تركت الصلاة وتقول أنا لست مقتنعة بدين الإسلام في سن 16 و17 و18، منهن من تجاوزت ذلك وصلت 40 و50 وبعد ذلك تقول كل هذه السنوات نظن أن هناك شيء اسمه حديث نبوي، منهن من ألحدت بالله تبارك وتعالى، منهن من تنصرت. ما الذي جعلهن ينتقلن إلى تلك البدع والضلالات؟ أنا الآن أتكلم يا أخوان على وسط النساء الذي في الغالب أنهن لا يشتغلن بمثل هذه الأمور. فما ظنكم بأحوال الشباب؟ كم الذين تأثروا بشبهات الإلحاد وتأثروا بدعوات الشرك بالله عز وجل؟ اليوم يا أخوان ينادى بإحياء الشرك الأكبر من الاستغاثة بغير الله والذبح لأهل القبور واللجوء إليهم والنذر إليهم إلى غير ذلك. تأتي أسئلة من شباب تتوسم فيهم الخير ومن أهل الصلاة، وإذا به قد ذهب إلى ساحر يظن أن به أنه مسحور ويريد أن يزيل ذاك السحر عنه، وغير ذلك يا أخوان من الشركيات التي تنتشر في أوساط هذه الأمة. إذا ذهبت إلى البدع سواء كان يتعلق ببدع الأسماء والصفات، كم من إخواننا ممن كنا نظن بهم خيرا ونشأوا على معتقد أهل السنة والجماعة إذا به اليوم ينازعك في مسائل الأسماء والصفات، ومتأثر بدعاوى التفويض أو دعاوى التأويل، تأثر بمذهب الأشعرية وتأثر بغيرها من المذاهب الباطلة. من الذي سيذب عن أولئك؟ لا تظنوا أن الذمم قد برأت أو قد برئت وأنتم في مقدرة على تعليم الناس أمر دينهم وإزاحة هذه الشبهات عنهم. فإذا وسعنا الدائرة إلى الذنوب والمعاصي، والأمر خطير يا إخوان كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، الأمر خطير جدا، الذمة والله لا تبرأ بذلك. نرى المعاصي من حولنا سواء من جهة الأعياد المحدثة والتي تتكرر في كل عام ولا منكر لها، الغناء والمعازف، بقية المعاصي التي تنتشر عند العامة، كثير منهم والله أنه على خير لكن يقول ما سمعت مرة إمام المسجد يقول أن هذا حرام. خطبت خطبة جمعة، خطبة العيد في مرة من المرات، وكان الترغيب فيها بفعل الأوامر واجتناب النواهي عيد الفطر، وكان الناس سبحان الله يتركون المباحات. والله يا أخوان أن أبناء هذه الأمة أن في قلوبهم خيرة وفيهم صدق في محبة الله جل وعلا، ولكن يحتاجون من يأخذ بأيديهم ويهديهم السبيل. كثير منهم عندما انتهت الخطبة وكان في ضمن ما قيل فيها أنك تستطيع أن تفعل كل ما كنت تقول أني لا أستطيع، الذي يدخن كان يقول أنا ما أستطيع أترك الدخان ما أستطيع، فإذا به يترك الدخان في فترة الصيف ما يقارب 13 ساعة ويقوى عليه، وقد كان لا يصبر عليه الساعة والساعتين، يصبر على الطعام المباح والحلال الذي أحله الله عز وجل له، يصبر أحدهم عن زوجته وما أحل الله عز وجل له من المباح، يترك هذه المباحات تقربا إلى الله جل وعلا وطلبا لمرضاته. فإن كنت تترك المباح فلماذا لا تترك المكروه فضلا عن الأمر المحرم؟ وكان من جملة ما ذكر في تلك الخطبة ذكرت لهم ما يتعلق بالإسبال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، اجعل في دائرة المكروه، اجعل في دائرة المشتبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. تتساهل اليوم في المكروهات، غدا ستقع في المحرمات. حلق اللحية بإجماع أهل العلم أنه محرم، وذكرت الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى. فجاءني الشاهد بعد الخطبة، جاءني عدد منهم ويسألون نفس السؤال: حرام أو مكروه؟ والله أول مرة نسمع واحد يقول أنه حرام. الآن هؤلاء يا أخوان، إن كانوا لم يقصروا في تعلم أمور دينهم نرجو لهم أن تبرأ ذمتهم، ولكن يا أخوان لا تظن أن الأمر متاح لك يا صاحب الحق. الذين على وسائل التواصل وفي القنوات وفي يعني يتناولون كثير من منصات الإفتاء وغير ذلك، ليسوا على جادة مستقيمة ولا يؤمنون على دين الناس، يضلون الناس ويحلون لهم الحرام الصريح، يفتونهم في حل المحرمات من الربا، بل أحلوا لهم ما هو أشد من ذلك فيما يتعلق بالنساء من التبرج والسفور والاختلاط، وفيما يتعلق بالسفر إلى بلاد الكفر وغير ذلك وما يقع فيها من منكرات. وسمعتم بعض الفتاوى، حتى وصل الأمر في بعض من يفتي على تلك القنوات ويتبعها الكثير إلى أن يقول: يجوز للمسلم أن يكون مسيحيا. هذا هناك من يفتي به، ويوجد من تأثر به من أبناء هذه الأمة يا أخوان، هذا القطر، لا أتكلم الآن عن الأقطار الأخرى. فهذا الأمر يا أخوان إذا سمعه الإنسان حرك في نفسه أن يدخل في هذه الوظيفة الشريفة، وأن يدلي بدلوه بحسب ما قسم الله عز وجل له. قال الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. انظر ما الذي فتح الله عز وجل لك من أبواب الخير، فتح لك في باب تعلم العلم تعلم، باب القرآن وحفظه احفظ، باب العقيدة وإتقانها أتقن هذا الباب، باب الفقه وغيره. ولكن كما سيأتي معنا، لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا إذا كانت على علم صحيح الراسخ، كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. إذا عرفنا فضائل الدعوة ومكانتها ومنزلتها، ينبغي أن نعرف الآن يا أخوان خطورة إهمال الدعوة إلى الله جل وعلا، خاصة مع وجود هذه الحاجة العظيمة إلى القيام بهذه العبادة. يا أخوان ترك الدعوة إلى الله عز وجل وإهمال هذا الباب العظيم خطورته من جهتين: الأول من جهة الفرد في نفسه، والثاني المجتمع الذي هو فيه. هناك أضرار تلحق العبد في خاصة نفسه، وهناك أضرار تلحق الأمة والمجتمع الذي يكون فيه. أما فيما يتعلق بالعبد نفسه، فتقصيره في هذا الأمر وهو قادر ولم يقم به غيره يدخل في دائرة ماذا يا أخوان؟ في دائرة التقصير فيما أوجب الله جل وعلا، في ترك واجب، فيكون عاصيا لله عز وجل، مرتكبا ليس لأمر مكروه، بل مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين، يطردون من رحمة الله ويبعدون من رضوانه جل وعلا. وكلكم يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما ظنك بإنسان قد أبعد من رحمة الله التي هي سبب دخول الجنة؟ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قد يقول القائل: الحمد لله أنا ما سئلت. نقول: لا تبرأ الذمة. نص أهل العلم على أن السؤال هنا تارة يكون بلسان المقال، وتارة يكون بلسان الحال. بمعنى إما أن يأتيك شخص ويسألك عن مسألة تتعلق في أمر دينه فتتعمد أن تكتمها عنه، أو لربما تتقاعس عن إبداء حكم الله عز وجل فيها، فهنا لا تبرأ الذمة. وكذلك لو رأيت إنسانا وتعلم أنه محتاج إلى أن تبين له دين الله جل وعلا، وليس هناك من يعلمه غيرك وأنت قادر، ثم تسكت، هيا أخوان هنا هذا الذي كان أمامك سائل بلسان حاله وإن لم يتكلم، أنت تعلم أنه محتاج ومع ذلك لم تنصح له في دين الله عز وجل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه الخطورة الأولى، أن صاحب ذلك قد عرض نفسه للتقصير في أمر واجب، وأدخل نفسه في الوعيد الذي توعد الله عز وجل به من أخل في الدعوة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني يا أخوان، إذا كان الأمر كذلك وكان من ترك الدعوة إلى الله عز وجل عاصيا، فإن للمعاصي والذنوب آفات معجلة في الدنيا ومدخرة في الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن أعظم تلك الآفات وأخطرها أن يبتلى بسلب العلم الذي من الله عز وجل عليه به، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، يقول: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن يموت فيموت علمه بموته، أو أن يبتلى بنسيانه، أو يبتلى بصحبة السلطان، أي من له سلطان، أي أنه يشتغل بالدنيا فلا يبارك له في هذا العلم الذي من الله عز وجل به عليه. وهذا الأمر يا أخوان يحرك في نفس الإنسان هذه الآيات التي اصطفاك الله عز وجل بها، والأحاديث التي من الله عز وجل بها عليك، والعقيدة التي رزقت حسن فهمها. لا تأمن أن تسلب ذلك كله بسبب تقصيرك في القيام بما أوجب الله عز وجل عليك. كثير من إخواننا يقول: والله طلبت العلم فترة ولكن يا أخي أنسى، ما أشعر أني أتقن، أو هذا الكتاب درسته من قبل وتفلت مني تماما. فتش في نفسك، هل دعوت إلى ذاك العلم الذي تعلمته، لا سيما إن كان من العلوم الأصلية، علم الاعتقاد والفقه؟ لربما حرمت البركة في ذاك العلم وسلبته لأنك لم تدعو إليه. لا نقول لك اجلس وتصدر في مجالس عامة للإفتاء وتستقبل أسئلة الناس، ليس الأمر كذلك، ولكن من علمت حاجته ممن هم حولك، أهل بيتك، جيرانك، أصحابك في العمل، زملائك في القسم. يعني مما يحزن أن الإنسان يرزق علما فإذا جالس العامة كان عاميا، وإذا جالس طلبة العلم كان طالب علم. طلبة العلم ليسوا في حاجتك، فلماذا هنا تصبح طالب علم؟ ها؟ أنت طالب علم يحتاج إليك عند العامة، لكن هنا أنت مكفي، الشيوخ موجودون، طلبة العلم موجودون. ولعلي حدثت بعضكم بكلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني في ابتداء مفتتح دورة علمية، ها، وكنا قد رحلنا إليه وجلسنا في أول الدرس، قال: كلكم لا نريدكم، لسنا في حاجة إليكم، ها، ثم قال: لا نريدكم اليوم، نريدكم بعد 20 سنة. اليوم يوجد أهل العلم الكبار ولله الحمد موجودون للفتوى وللقضاء، ها، وهم الذين يتصدرون في هذه الأبواب لتعليم الناس. أنت عليك بوظيفتك التي أناط الله عز وجل بها المسؤولية عليك، وهي أن تتعلم وتعمل وتعلم من هم حولك ممن يحتاج إليك. لا ترتقي درجة فوق ذلك فتضر بنفسك، لا زال عودك لم يشتد. ولذا الشيطان إذا جاء للإنسان إما أن يحرفه إلى تقصير وإما إلى غلو. التقصير كالحالة التي ذكرناها، إذا جلس مع العوام بدأ يتحدث معهم في أمور دنياهم التي هم يحسنونها أكثر منه، وهم في حاجة العلم الذي عندك. كن مباركا على إخوانك. والله يا إخوان، لو أن الإنسان تأمل في قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لكانت كافية في زجره عن أن يكون هو لإخوانه ممن اتبع هواه وكان أمره فرطا. والظن بك أن تكون ممن يا أخوان أقام على ذكر الله عز وجل، يبتغي وجه الله جل وعلا. كثير من العامة ومن إخواننا من أهل الخير والصلاح إذا جالسوك وأنت مقبل على طلب العلم ومنتسب إليه، اعلم أنهم ما جالسوك إلا لما توسموا فيك من الصلاح. فإن أهملت وأعرضت وتركت هذه النعمة ابتليت بسلبها، فيصبح هذا المجلس مجلس شؤم عليك بعد أن كان سببا كان بإمكانك أن تغتنمه بأن يكون مجلس خير وبركة يزيد في علمك ويزيد من هداك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله. كما بخلت على عباد الله فإن الله عز وجل أكرم من أن يجعل ذلك الجود وهو العلم في يد من لا ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال أو ما صدق يعني ما نقصت صدقة من مال أو ما نقص مال من صدقة فوالله أن العلم أشرف من المال، وأن الجود به ليس سببا في نقصانه وإنما سبب في زيادته ونمائه. وكلكم يحفظ قول الألبيري ماذا يقول؟ يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، رحمه الله تعالى. وابن القيم له كلام نفيس جدا أحيلكم عليه في رسالته إلى أحد إخوانه. هذه الرسالة يا إخوان أعيد تذكير نفسي وإخواني بأهميتها، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رسم فيها طريق الإمامة في الدين. من أراد أن يعرف سبيل الإمامة في الدين فليقرأ هذه الرسالة قراءة متأنية ويتفهم ألفاظها، والله أن الخير الذي فيها إنما كان ببركة العناية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ستجد فيها الآيات وستجد فيها الأحاديث. كان من جملة ما ذكر يقول رحمه الله تعالى أن العبد في هذه الحياة يحتاج إلى أنواع من الهدايات، يحتاج إلى هداية في باب العلم، ويحتاج إلى هداية في باب العمل، ويحتاج إلى هداية في التوفيق إلى العمل بالعلم وإلى الثبات عليه. قال في جملة ما قال، قال ومن أنواع الهداية التي يحتاجها هدايته لغيره ودلالته لغيره إلى دين الله جل وعلا ليزيده الله هدى إلى هداه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما تحسن إلى عباد الله الله جل وعلا أكرم منك، تدل عباده عليه الله جل وعلا أكرم منك فيدلك عليه فيزيدك هدى وثباتا وبصيرة في دينه سبحانه وتعالى. هذه بعض الأضرار التي تتعلق بالعبد. طيب الأضرار التي تتعلق بالأمة التي هو فيها وفي القطر الذي يعيش فيه يا أخوان، تقصير في باب الدعوة إلى الله جل وعلا والتقصير في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في شيوع المعاصي على اختلاف درجاتها من الكفريات والشركيات والبدع وكبائر الذنوب وصغائرها. وما فشت هذه الذنوب في بلد وانتشرت إلا بسبب ذنب أذنبوه فسلبوا نعمة الطاعة والخير. الله جل وعلا إذا أنعم على إنسان أو قوم بنعمة وتفضل عليهم فإن الله عز وجل لا يسلبهم تلك النعمة إلا بذنب أذنبوه، فما سلبت النعم إلا بسبب ذنب. وكثير من إخواننا إذا قيل له ذلك إنما ينقدح في ذهنه الرواتب وينقدح في ذهنه الماء وينقدح في ذهنه السعة في العيش، وما علم أن هناك نعمة أعظم وهي نعمة هاي إخوان، نعمة العلم، نعمة وجود أهل العلم، نعمة وجود أهل الخير والصلاح. فإذا قصر الدعاة إلى الله جل وعلا أوشك الله عز وجل أن يرفع من بينهم أهل الخير والصلاح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب أولئك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما يرفع هذا العلم ولما يرفع هذا الرزق وهذا الخير وهذا الإنعام؟ قال الله جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على قوم تفضل بها عليهم سواء كانت نعمة دينية أو نعمة دنيوية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالعصيان والكفران وعدم شكر تلك النعمة. فإذا حصل منهم ذلك غير الله عز وجل حالهم من العلم إلى الجهل، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الصحة إلى المرض في النعم الدينية والنعم الدنيوية. ويقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني أصابنا ببعض الذي اكتسبناه وعفى عن كثير، وإلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة. فالإنسان يتقي الله جل وعلا ويراقب الله عز وجل ويعلم أن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه يا أخوان نعمة صحة، نعمة علم، نعمة الهداية إلى السنة، نعمة الهداية إلى التوحيد. والله إن لم تقم بحقها وشكر الله عز وجل عليها لربما سلبتها. ليس لك عهد عند الله جل وعلا أن ترزق حسن الخاتمة، ليس لك جاه عند الله جل وعلا أن تثبت على هذا الدين إلى الممات. ما الذي يرفعك عند الله جل وعلا؟ عملك الصالح الذي أنت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب. كذلك يا إخوان، هذه في النعم عموما، ولكن هناك أيضا نصوص جاءت خاصة في خطورة إهمال الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لما لعنوا على لسان داود، يعني في كتابه الزبور الذي أنزله الله عز وجل عليه، وعلى لسان عيسى بن مريم فيما تلاه من الإنجيل، بما لعنوا؟ قال الله جل وعلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. جاء في بعض الآثار في تفسير هذه الآية أنه كان يلقى الرجل أخاه على معصية فينكر عليه، ثم يلقاه بعد ذلك على المعصية فيؤاكله ويشاربه، يكتفي به المرة الأولى. وكيف حال كثير منا يا أخوان؟ يأتي عند بعض مجالس العامة وبعض إخوانه، والله أن فيهم خير لو وجدوا منه صدقا ونصحا لهم ورحمة ورقة ورأفة بهم، ودعاهم بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، وكان برا رحيما بهم، لو وجدوا منه ذلك لقبلوا دعوته. لكن يأتي في اليوم الأول ويجد التلفاز يعمل، وصورة النساء وصوت الغناء قائم، فيجالسهم، وكثرة الإمساس تميت الإحساس. هو الآن قد حصل في قلبه شيء من الران فلا ينكر منكرا، نسأل الله العفو والعافية، فيجالسهم على هذا المنكر وهم يدومون عليه ولا ينكر عليهم. لكن لو أنكر المرة الأولى والثانية ثم استمر وقام، إذا جاء الثالثة قالوا خلاص فلان جاء أغلقه، فيكون بركة على نفسه وعلى إخوانه، وصان سمعه وقلبه عن دخول مثل هذه المعاصي التي تميت القلب وتفسده، فضلا عن نجاته من وعيد الله عز وجل باللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. من أشد الآيات على المقصرين في الدعوة إلى الله جل وعلا قول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ذكروا حكمتين: الأولى معذرة إلى ربكم، نريد أن نبرئ ذمتنا أمام الله جل وعلا، نريد أن نخلي عهدتنا من هذا الواجب الذي أناط الله عز وجل به رقابنا، فنكون قد أعذرنا أنفسنا أمام الله جل وعلا. هذا الأول. والثاني انظر إلى رحمتهم التي في قلوبهم، قالوا ولعلهم يتقون، لعلنا إذا ذكرناهم وعدنا عليهم التذكير يكون سببا في اتقائهم لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ذكر الله عز وجل حكم ماذا؟ طائفتين، أليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل إنجاء أهل الذين ينهون عن السوء، وذكر أنه أخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. بقي الطائفة ثالثة، وهي قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، أليس كذلك؟ هذه الطائفة ما حالها؟ ما رأيكم؟ اختلف أهل العلم فيها، وقالوا إنما سكت الله عز وجل عن ذكرهم ترهيبا للعباد من موافقتهم في فعلهم. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الطائفة التي سكتت لم تشارك يا أخوان، طائفة صالحة لكنها سكتت، قالوا أنها تدخل في الطائفة المعذبة. لما؟ لأن الله عز وجل ذكر النجاة في حق من؟ الذين ينهون عن السوء، فاستثناهم بوصف الإنجاء، ومن بعدهم كانوا من الظالمين كما قال الله عز وجل: وأخذنا الذين ظلموا. طيب، أولئك الذين عصوا ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية، والذين سكتوا ظلموا أنفسهم بترك الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنهم لم يبرئوا ذمتهم أمام الله عز وجل. ويدل هذا القول الثاني قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهذه الآية فيها التصريح بأنه لم ينجو إلا من نهى، كما قال الله عز وجل: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالذين نجوا هم الذين أنكروا، وما أنكر إنسان مخلصا لله صادقا إلا أنجاه الله عز وجل من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة. هذه جملة يا أخوان من النصوص التي تبين لنا خطورة إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا. كذلك يا إخوان، لا يخفى عليكم ما ذكر الله عز وجل في سورة العصر، وكلنا يحفظها وكلنا قد درسناها. فإن الله عز وجل لما ذكر هذه السورة بيّن أن كل الناس في خسر وهلاك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبيّن الله عز وجل أنه لا يسلم من الخسران والهلاك إلا أصحاب هذه الصفات الأربع، ومنهم أو من صفاتهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق ويأمر بعضهم بعضا بالحق. فكمال الإنسان، كمال الإنسان الكمال الديني لا يكون إلا بأمرين: الأول أن يبدأ بتكميل نفسه بالعلم والعمل، والثاني أن يكمل غيره بالدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على ما يلحقه في ذلك. أما من قصر في هذا الأمر وترك ما أوجب الله عز وجل فإنه يخشى عليه من نزول العقوبة وحلولها، ليس في خاصة نفسه يا أخوان، هنا الخطورة. يعني من الأمور المحزنة أن إذا نزلت حادثة بدولة من دول المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عن إخواننا في كل مكان، في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي بورما وفي غيرها من أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي، تجد دعاة الفتنة ودعاة التهييج وحتى من قصر علمه ممن ينتسب للسنة أشغل الناس عن سبيل النجاة وسبيل رفع هذا البلاء الذي نزل بالأمة، فيخاطب عامة الناس على أنهم كمل، ليس فقط مستحق للنصر في الدنيا بل يستحقون دخول الجنان، فيلقي اللوم والعتب والتبعة كلها على هاي أخوان على طائفة معينة إنما تمثل أفراد في هذه الأمة، سواء ولاة الأمر أو العملاء أو إلى آخره. وما علم ذلك بسبب قصور علمه أن أولئك إنما سلطوا علينا بسبب ذنوبنا نحن، كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا هاي أخوان يكسبون. فلعل هؤلاء سلطوا علينا بسبب ذنوبنا، بل أشد من ذلك، لعل ما نزل بإخواننا بسبب ذنوب اجترحناها. قد يكون أحدنا اجترأ على أمر أسخط الله عز وجل فيه فأنزل الله عز وجل بلاء على هذه الأمة، وكلكم يعرف غزوة أحد وما الذي جرى فيها، والمعصية التي وقعت فيها والله يا أخوان ليست معصية صريحة يجاهر فيها حكم الله عز وجل وأمره. قصة الرماة، تعرفون قصتهم؟ أبقى الله عز وجل 50 من الرماة على جبل وقال: لا تنزلوا حتى ولو رأيتم الطير تخطفنا. فلما بدأت أمارات انتصار المسلمين ما الذي جرى؟ هاي أخوان نزل 40 بقي 10، ذكروهم فقالوا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحثنا. ما الذي ترتب على ذلك؟ هاي أخوان ما الذي ترتب على هذا الأمر؟ المعصية كم وقعت من كم؟ من 40. كم قتل؟ 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم حمزة رضي الله عنه. هؤلاء 40 سلموا. فلا يظن الإنسان أن المعصية التي تقع منه لا أثر لها على أمته أو على أهل بيته، لربما تصيب المصيبة أهل البيت من والد ووالدة أو زوجة وولد، قد تسلم أنت في بدنك ولكن تنزل العقوبة في من هم حولك. ولذا قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الآية إخوان فيها ترهيب عظيم، بل إذا ضمت هذه الآية إلى الآية التي قبلها أورثت في قلب المؤمن خوفا عظيما من التقصير فيما أوجب الله عز وجل على العبد، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول المفسرون في بيان معنى هذه الآية: يأمر الله عز وجل عباده أنه إذا جاءهم الأمر من عند الله عز وجل أن يبادروا بامتثاله وأن يسارعوا في استجابة أمر الله عز وجل، فمن علم أن هذا الأمر واجب فعليه أن يعقد عزمه ونية على القيام به، وإذا علم أن هذا محرم عليه أن يعقد في قلبه النية على تركه. لما؟ قال الله جل وعلا: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اليوم تجد في نفسك المقدرة على العمل به، فإذا تركت حال الله عز وجل بينك وبين قلبك، فتريد أن تقوم بهذا الأمر فلا تستطيع، تجاهد نفسك. كثير من أخواننا يقول: كان هذا الأمر في البداية سهل علي ويسير، بعد ذلك كل ما أحاول لا أستطيع، كل ما أحاول لا أستطيع. فتش في نفسك، لعل هناك أمرا قد أعرضت عنه ولم تستجب فيه لأمر الله عز وجل فحيل بينك وبينه. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. هذه أخوان يعني بعض النصوص التي تبين لنا خطورة هذا الأمر. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، نذكر منها حديث حذيفة رضي الله عنه. يقول حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وكم سمعنا بعض أخواننا يقول: يا أخي المسلمون يدعون الله عز وجل لإخوانهم ولا يستجاب. ويا ليت قائل هذه العبارة من أهل التقى والصلاح، مجاهر بالمعاصي والذنوب ولا يعرف بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر. فيقال له: لم تأتي بجديد، قد حيل بينك وبين الإجابة، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فأنزل الله عز وجل عقوبة من عنده سبحانه وتعالى ودعوت فلم يستجب لك. ما الحل؟ ما النجاة؟ كما أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لما ذكر السلطان قال يعني وما يقع فيه من فجور، قال أنه عقوبة من الله جل وعلا، سلطان السوء والجور عقوبة من الله جل وعلا. قال: فإذا فزعوا إلى السيف وكلهم الله عز وجل له. تريد أن تبارز عقوبة الله بالسيف؟ دع السيف ينفعك ودع الخروج ينفعك. ولكن قال: وإذا رجعوا إلى الله وتابوا إليه رفع ما نزل بهم من بلاء. هذا الفرق يا أخوان بين هدي النبوة في علاج ما ينزل بهذه الأمة من أدواء وأمراض، وبين حال أولئك الجماعات وأصحاب تلك الأفكار، أنهم يبنون على عواطفهم ويبنون على مصالحهم السياسية وأحزابهم التي يعني وضعت لهم خطة يسيرون عليها، يريدون من خلالها الوصول إلى أغراضهم، والله أنها أغراض دنيوية ليست من الدين في شيء. إذ أنه لو كانت أغراضا دينية لم تتلو قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى غير ذلك. هذه يا أخوان يعني بعض المهمات التي أحببت أن أنبه عليها في هذا المجلس، وفي الحقيقة أن بقي أهم هذه المهمات التي كنت يعني عقدت النية على الحديث عنها، ولكن هذا الأمر المهم الحديث عنه لا بد أن يقدم قبله هذا الباب. ذاك الأمر يتعلق بآداب الداعية إلى الله جل وعلا والآفات التي تعرض له في الطريق. هذا الباب عظيم يا إخوان جدا، ولكن في الحقيقة أن النفوس اليوم يعني بعيدة جدا عن أن تتحرك إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، وإنما يعني يخاطب بآداب الدعوة إلى الله عز وجل من ها إخوان أقبل على الدعوة إلى الله جل وعلا وسار في هذا الطريق وأقبل عليه بكليته. ولكن سأذكر ثلاثة من الآداب قد جاءت في آية واحدة، وهي الآية التي تقدم ذكرها قبل قليل، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية أصل في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد اشتملت هذه الآية على أعظم آداب ينبغي مراعاتها لمن أراد أن يبارك له في دعوته. الأولى أن يكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أي متبعا لسنته مقتديا به في الأقوال والأعمال في الاعتقادات وحتى في الترك، ولا يبارك يا أخوان في دعوة إلا في دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أتباع السلف الصالح الذين يسيرون عليه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيا أهل السنة والجماعة، يا من من الله عز وجل عليهم بالسير على منهج السلف الصالح وأن يكونوا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لا تحرموا أنفسكم من القيام بما أوجب الله عز وجل عليكم. لمن تتركون العامة ولمن تتركون الناس؟ هل تظن أنك إذا تركت الدعوة إلى الله جل وعلا أن سيقوم بها أهل الأحزاب وأهل الفرق الضالة؟ إن قاموا بها فقد زادوا الناس انحرافا وبعدا عن طاعة الله جل وعلا، وسينقلونهم من معاص كانوا يرجون أن يتوب الله عز وجل عليهم فيها إلى بدع لا يرجى أن يتوبوا منها. ما يخفى عليكم ما أثر عن بعض السلف أنه قال إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما؟ لأن المعصية يتوب منها الإنسان، وأما البدعة فيتقرب إلى الله بها. فإذا تقاعسنا عن دعوة الناس وعن دلالتهم على ما أوجب الله عز وجل عليهم، فسنبتلى غدا بحلول العقوبات الخاصة والعامة التي تقدمت الإشارة إليها. ولا تقل أنه يكفيني نفسي وأني الحمد لله اهتديت في نفسي وأنا الحمد لله على عقيدة صحيحة، أو كما يقول بعضهم أهم شيء أني مصليه وصايمها، نسمع هذه الكلمة بعض الإخوان ويظن أنه بذلك من المهتدين. يقول أبو بكر رضي الله عنه، يعني قام أبو بكر رضي الله عنه يوما خطيبا في الناس وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا فشى فيهم المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فينبغي للإنسان أن يلزم سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقوم بهذا الإرث الذي ورثه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يكفيك قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. يدعو لك بالنظارة والجمال والبهاء والحسن. الأمر الثاني أن تكون دعوتك إلى الله جل وعلا، لا تدعو إلى نفسك، إلى شهرة، إلى محبة محمدة وثناء للناس، أو تدعو إلى حزب أو طائفة ضيقة، أو تدعو إلى شيخ توالي وتعادي عليه. أدعو إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أدعو إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعلق الناس بشيوخ أحياء فضلا عن أن تعلقهم بنفسك أنت. لا شك أن شيوخنا الأحياء وعلماءنا الكبار يهتدى بهم، وهم دليل إلى الدليل، يستبصر بأقوالهم ويسترشد بفتاويهم، لا سيما أهل العلم الكبار الراسخين في العلم. في هذا الباب ينبغي أن يربط العامة بهؤلاء حتى يرجعوا إليهم في النوازل، ولكن أثناء ذلك لا نغفل عن أن نعلق الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وإن بلغ ما بلغ في دين الله جل وعلا. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يحدث التابعين بذلك ويدخل نفسه في ذاك الخطاب، قال: من كان منكم مستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي أن تكون إلى الله بأن يربط الناس بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتادوا على الاحتكام إليهما. والأمر الثالث أن تكون على بصيرة، والبصيرة الموضوع فيها طويل جدا، أن يكون بصيرة فيما يدعو إليه، وبصير في أحوال المدعوين، وأن يكون على بصيرة في وسائل الدعوة التي يستخدمها في دعوته، ويبقى هناك جانب آخر بقية الآداب والآفات التي تعرض لطالب العلم. على الله عز وجل أن يهيئ لنا مجلسا آخر نتحدث فيه عن آداب الداعية إلى الله عز وجل وآفات الطريق، يعني هناك آفات تعرض لطالب العلم ولمن يريد أن يدعو إلى الله عز وجل تحول دونه ودون تحقيق هذه العبودية على جهة الكمال، وهي التي أضاعت كثير من إخواننا في السنوات الماضية وسببت ضعف يعني الدعاء إلى الله جل وعلا، فوقع بينهم ما وقع من التفرق والاختلاف والشحن.